برنامج
مكارم الأخلاق.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. عشبة الحناء ليست صبغة فحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية حنائية طيبة لمستمعين الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القدم عرفت الكثير من الشعوب الحناء، وذلك لكثرة فوائدها وأن تكون استخداماتها خارجية، فندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم من جديد. للحناء نوع من القدسية عند كثير من الشعوب الإسلامية، إذ يستعملونها في التجميل بفضل صفاتها الممتازة، فتخضب بمعجونها الأيدي والأقدام والشعر، كما يفرشون بها القبور تحت موتاهم. والجزء المستعمل من نبات الحناء عادة الأزهار والأوراق والأغصان والبراعم الحديثة النمو. وأهم مستعملات الحناء في الطب الشعبي أو التقليدي، فإنه يستخدم خارجيا في غسولات الوجه والشعر حيث ينعم البشرة، إذا ما استخدم ضمن مكونات الأقنعة للوجه واليدين. وأما للشعر فإنه يقويه وينعمه ويصبغه بصبغات جميلة تتغير تبعا لطول فترة وضعه على الرأس أو تداخل مكونات أخرى معه، ولكنه يستخدم لوحده في أغلب الأحيان للونه المميز، وهو يرفع الصداع من الرأس ويحارب القشرة. أحبة المستمعين، أما أهم الخصائص الطبية الخارجية للحناء فإنها: أولاً، تستعمل الحناء في التجميل، فيخضب بمعجون أوراقها الأصابع والأقدام والشعر للسيدات والرجال على السواء، بالإضافة إلى استعمالها في أعمال الصباغة. ثانياً، وتستعمل الحناء في علاج الأورام والقروح إذا عجنت وضمد بها الأورام. ثالثا، نبات الحناء يستعمل غرغرة لعلاج قروح الفم واللثة واللسان. رابعا، وقد ثبت علميا أن الحناء إذا وضعت في الرأس لمدة طويلة بعد تخمرها فإن المواد القابضة والمطهرة الموجودة بها تعمل على تنقية فروة الرأس من الميكروبات والطفيليات ومن الإفرازات الزائدة للدهون، كما تعد علاجا نافعا لقشر الشعر والتهاب فروة الرأس. شكرا على تواصلكم أيها الكرام، ومن الاستخدامات الخارجية للحناء لحفظ سلامة الجلد وللزينة. خامسا، الحناء علاج جيد لمرض الأكزيما، وذلك بإضافة الماء إلى الحناء ثم يوضع على المكان المصاب من 3 إلى 5 مرات. سادسا، في الطب الشعبي التقليدي يستعمل نبات الحناء كغرغرة لعلاج قروح الفم واللثة واللسان وآلام الحلق، ويجب عدم بلع مسحوق الحناء أو المحلول الذي يحضر من نبات الحناء لتأثيره الضار على الجهاز الهضمي والجهاز الدموي، ووضعه على الشعر يقويه ويعطيه نضارة وجمالا. سابعا، وتستعمل عجينة الحناء كذلك من الخارج في الأمراض الجلدية والفطرية، وخصوصا التهاب ما بين أصابع الأقدام الناتج عن نمو بعض الفطريات. ثامنا، ويدخل الزيت المستخلص من الأزهار في صناعة العطور، وبعض المجتمعات تضع زهور الحناء بين الملابس للقضاء على الحشرات. إذن الحناء وضمن انتقاله من الطب الشعبي إلى الاستخدامات الصناعية يدل على أنه ليس لتزيين فحسب، وإنما استخداماته الخارجية تكون نافعة كذلك. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 18 من ربيع الثاني عام 602 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الشهير أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي، وقد كان الحلي من كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والأدب، وحسب المؤرخين فقد درس عنده أكثر من 400 مجتهد وفقيه كالشيخ الطوسي، إذ كان أول من نبغ في أسلوب التحقيق في الفقه. وأخيرا توفي المحقق الحلي في 13 من ربيع الآخر عام 676 للهجرة، ومن أهم مؤلفات المحقق الحلي شرائع الإسلام، وله شروح كثيرة أشهرها جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني، المختصر النافع، وله أيضا مجموعة شروح أهمها المهذب البارع لابن فهد الحلي، والتنقيح الرائع للفاضل المقداد السيوري، وأيضا كتاب المعتبر ونكت النهاية، وهو حاشية على كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ومعارج الأصول والمسلك في الكلام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والمسائل. في 18 من ربيع الثاني عام 1355 للهجرة توفي في النجف الأشرف في العراق الفقيه الإيراني آية الله الميرزا علي الشيرازي، ودرس الشيرازي عند كبار علماء عصره كآية الله الفشاركي الأصفهاني وآية الله محمد تقي الشيرازي، وبلغ درجة الاجتهاد في 22 من العمر، وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والحكمة والتاريخ. وأخيرا وفي الثالث من شهر آذر عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1906 ميلادي، صدر العدد الأول من صحيفة مجلس في 8 صفحات وبالطباعة الحجرية، وكانت صحيفة مجلس تنشر المقالات والأخبار من إيران وخارجها، بالإضافة إلى نشرها لأحداث اجتماعات المجلس الوطني الإيراني. وكان رئيس التحرير أديب الممالك الفرهاني من كبار الكتاب والسياسيين آنذاك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الحلوين، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير
إن شاء الله. كيف حال دراستكم؟ هل أنتم متفوقون كما نعرفكم؟
أحسنتم وبارك الله بكم.
أحبائي، إذا حصل وقصرتم لا سمح الله في بعض الأمور من دراسة أو غيرها، هل تعاقبون عليها؟
هل تعرفون لماذا وكيف؟
وبرأيكم هل العقاب أمر صحيح؟
ما رأيكم يا أصدقاء أن تكون حلقتنا مشتركة بينكم وبين الأهل الأعزاء؟
وبذلك نستفيد جميعا.
بالطبع يا جنان. فكونوا معنا يا أصدقاء.
كونوا معنا.
أنا أصدقائنا، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، وقصتنا ستكون حول بعض الآباء أو المعلمين أو الأمهات الذين يستخدمون الضرب عندما يخطئ الطفل، أو
عندما يكون التلميذ في المدرسة كسولا لا يستطيع أن يفهم الدروس،
خاصة في الأيام الأولى يا حنان من المدرسة.
نعم، فيحاول المعلم أن يضربه بدلا من تعليمه.
لذلك يا أحبائي نحن نقول إن الضرب ليس صحيحا حتى لو كان
ضربا خفيفا
وليس شديدا.
لأنه
لا ينفع في تعليم الطفل سواء في البيت أو في المدرسة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى قصة اليوم والخالة هدى لنرى ماذا حضرت لنا اليوم خالة هدى من القصص الجميلة.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، نهضت الأم أرنبة ذات صباح وطلبت من أولادها أن يتهيأوا للذهاب إلى المدرسة. بعد أن أعدت لهم الطعام وهيأت لهم ملابسهم وحقائب المدرسة.
هيا 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 انهضوا يا أولاد، هيا بسرعة. هيا.
صباح الخير يا ماما.
صباح الخير يا أرنوب.
صباح الخير يا ماما.
صباح الخير يا أرنوبة.
هيا يا ماما بسرعة، لم يتبقى لنا وقت.
حاضر حاضر يا أرنوب.
أين حقيبتي يا أمي؟
كل الحقائب وضعتها قرب الباب.
شكرا لك يا ماما، شكرا لك.
أرنوبة أرنوبة.
نعم يا أمي.
وأين أخوك يا أرنب الصغير يا أرنوبة؟
أعتقد أنه لا يزال في الغرفة يا ماما.
لا يا ماما، إنه لا يزال نائما.
ها؟ نائم؟ هيا هيا اذهب إليه بسرعة لكي يستيقظ بسرعة يا أرنوبة.
طيب.
أنا تأخرت يا أمي، سوف أذهب.
مع السلامة يا بني.
إلى اللقاء.
مع السلامة. إلى اللقاء.
يا أرنب يا أرنب، هيا انهض هيا انهض، لقد تأخرت. هيا
أرنوب أرنوب، أين أخوك؟
يا أمي أنا سوف أذهب، لم يتبقى لي وقت.
وأخوك أرنب الصغير ماذا؟
أخي أرنب الصغير لا يزال نائما.
ها؟ وكيف؟
لا أعرف يا أمي، أنا يجب أن أذهب.
ها؟ حسنا حسنا، اذهب أنت وسوف أتولى أمر أخيك بسرعة.
طيب. مع السلامة يا أمي.
مع السلامة يا بني، إلى اللقاء.
كذا يا أحبائي، ذهبت أرنوبة وذهب أرنوب إلى المدرسة، بينما ذهبت الأم إلى غرفة ولدها أرنب الصغير لكي توقظه من النوم. وبعد أن استيقظ قالت له:
لماذا لازلت نائما يا بني؟
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا بني، هيا هيا انهض، لقد تأخرت عن المدرسة، هيا بسرعة.
أمي أشعر بأني متعب يا أمي، وليس عندي الرغبة في الذهاب إلى المدرسة هذا اليوم.
ليست لك رغبة في الذهاب إلى المدرسة هذا اليوم؟ ولماذا يا أنا؟
لا أدري يا أمي، أشعر بتعب في جسمي.
عزيزي لو كنت مريضا أو تشعر بشيء قل لي حتى أتي لك بالطبيب.
لا 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 يا أمي، سوف أتحسن غدا إن شاء الله.
حسنا حسنا يا بني حسنا.
أحبائي، بعد أن عاد أرنوب وأخته أرنوبة من المدرسة، سأل عن أخيهما أرنب الصغير، فقالت لهما الأم:
إنه متعب قليلا يا أرنوبة، لذلك لم يأتي إلى المدرسة.
ولكن المعلمة سألتني يا ماما عنه وقالت لماذا لم يأتي.
هل هو بخير يا أمي؟
هو بخير يا أرنوب، قلت لكما إنه كان متعبا قليلا، لذلك طلب مني ألا يذهب إلى المدرسة.
حسنا، لقد جئت لهم بالواجبات التي قرأناها هذا اليوم.
شكرا لك يا
أرنوب. وسوف أذهب إليه لكي يعطيه الواجبات المدرسية يا ماما.
حسنا يا أرنوب حسنا.
وأنا أيضا سوف أذهب معك.
طيب مرحبا يا أرنوب.
كيف حالك يا أرنوب؟
كيف حالك يا أخي؟
بخير بخير.
لقد جئت لك بالواجبات المدرسية. المدرسية حتى تقرأ وتكتب ولا يفوتك شيء.
شكرا شكرا لك يا أرنوب.
نعم.
وغدا يا أرنوب عندك امتحان، لذلك عليك أن تقرأ جيدا هذا اليوم.
امتحان؟
نعم.
وأي امتحان؟
قالت المعلمة إن غدا سيكون يوم امتحان في الدروس التي قرأناها كلها.
ماذا؟
نعم.
ولذلك يجب عليك أن تقرأ واجبات اليوم كلها وتستعد لامتحان يوم غد.
حسنا حسنا حسنا.
أعزائي، هل تظنون أن أرنب الصغير فعلا قد قرأ الدروس كلها لكي يستعد لامتحان يوم غد؟ وهل كان يحب أن يذهب إلى المدرسة يوم غد؟ أم أنه حاول أن يعتذر مرة أخرى لأمه لكي لا يذهب إلى المدرسة؟ تعالوا نتابع معا تفاصيل ما تبقى من قصة اليوم وقصة الأرنب الصغير. أحبائي، وفي صباح اليوم التالي نهضت الأم كالعادة وبدأت بتحضير طعام أولادها وحقائبهم، ونادت عليهم لكي ينهضوا من النوم ويذهبوا إلى المدرسة.
يا أرنوب يا أرنوبة يا أرنب الصغير،
هيا هيا نهضوا جميعا.
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير، وأين أخوكم أرنب الصغير؟
لا يزال نائما يا أمي.
لا يزال نائما؟
نعم.
وكيف يا أرنوب؟
لا أعرف يا أمي، لا أعرف.
يوم أمس اعتذر لي ولم يذهب إلى المدرسة، ولكن لماذا لا يريد أن يذهب اليوم أيضا؟
يقول إنه لا يزال متعبا، لذلك عاد إلى النوم.
لابد أن هناك سرا.
أمي، أنا يجب أن أذهب حتى لا أتأخر.
يا أمي.
حسنا حسنا، اذهب. مع السلامة. مع السلامة
يا أمي. مع السلامة.
مع السلامة.
وبعد أن ذهب أرنوب وأرنوبة إلى المدرسة، قررت الأم أن تذهب إلى غرفة ابنها أرنب الصغير لكي توقظه من نومه وتسأله عن السبب، لماذا لا يريد أن يذهب إلى المدرسة اليوم أيضا؟
صباح الخير يا بني.
صباح الخير يا أمي.
هيا هيا نهض يا بني، هيا يا شاطر، هيا بسرعة.
ماذا؟
هيا بسرعة يا بني، هيا نهض لكي تذهب إلى المدرسة.
اليوم أيضا أشعر أنني متعب يا أمي.
متعب؟
نعم.
لماذا؟ اسمع يا بني، حاول أن تقول لي الحقيقة ولا تخفيها عني.
حقيقة؟
نعم.
أي حقيقة يا أمي؟
الحقيقة التي تخاف أن تقولها وتخاف أن تذهب إلى المدرسة. هيا يا أرنب الصغير.
حسنا يا أمي، سوف أقول لك الحقيقة.
هيا هيا يا بني، قل الحقيقة لكي أساعدك في حل المشكلة.
الحقيقة يا أمي،
ماذا؟
أنا بدأت لا أرغب بالذهاب إلى المدرسة بسبب معلمتي.
معلمتك؟ وماذا بها يا أرنب الصغير؟
يا أمي، إنها دائما تسخر مني، خاصة عندما لا أكون قد فهمت الدرس جيدا.
ماذا؟
نعم، إنها تطلب من كل طالبين إذا لم يفهم الدرس جيدا تطلب منه أن يقف قرب السبورة، أي أمام الطلاب كلهم، وتبدأ بالسخرية والاستهزاء منه، ثم بعد ذلك تضربه بالعصا.
وكيف ذلك؟
نعم يا أمي،
أمر عجيب جدا، كيف يحصل هذا؟ لا تقلق لا تقلق يا عزيزي، قم لنذهب سوية إلى المدرسة، وهناك سوف نحل المشكلة مع مديرة المدرسة. بسرعة بسرعة يا عزيزي.
نعم يا أحبائي، ذهبت الأم أرنب إلى المدرسة وتحدثت مع المديرة، وجاءوا بالمعلمة وتحدثوا معها. فاعتذرت المعلمة من أم أرنب والمديرة لأنها كانت مخطئة كثيرا عندما كانت تضرب الطلاب الذين لا يفهمون الدرس جيدا، وتعهدت بأن لا تكرر هذا العمل أبدا. نعم يا أحبائي، فإن التوبيخ الجسدي سيؤدي إلى نتائج غير جيدة وسيكره المدرسة عند الطلاب. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بنفس مسلمة هيا بنفس مسلمة، تسعى لرب العالمين تسعى لرب العالمين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا نؤدي ما وجد ونسير في سبل الأدب، هيا نؤدي ما وجد ونسير في سبل الأدب، والله أفضل ما وهب للمرء آداب تزين للمرء آداب تزين، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين، هيا لتحقيق الأمل من غير وهن أو كسل، هيا لتحقيق الأمل من غير وهن أو كسل، فالعلم نور والعمل كنز بأيدي العاملين كنز بأيدي العاملين كنز بأيدي العاملين.
أحبائنا أيها الأصدقاء، قد تختلف الأمور التي يحصل فيها تقصير،
سواء كان تقصيرا في المدرسة يا حنان، أو أحيانا تصرفا خاطئا من قبل الطلاب في المدرسة أو في البيت أو في الحي،
وأحيانا يا جنان يكون الخطأ كبيرا مما يدفع الأهل أحيانا أو المعلم بعقابكم، إما بضربة خفيفة أو يقررون عدم التكلم معكم، أو قد يخرجكم يا أصدقائنا المعلم من الصف.
كل هذه الأعمال نعرف أنها قاسية وصعبة، لكن أحيانا يا أصدقاء يكون الخطأ من قبلكم أيضا كبيرا جدا
ولا يمكن إغماضه أبدا.
إذن عليكم أن تنتبهوا ولا تخطئوا. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فاطمة رياض الموسوي من العراق. بما أنه نحن نعيش ضمن العائلة والوالدين يتمنون أن يكون أولادهم ذات تربية صالحة وأخلاق عالية، فبالطبع الأطفال في بعض الأحيان لا يسمعون كلام والديه، فبالطبع هذا الشيء يثير غضبهم، مثلا الكلام البطيء أو إساءة الأدب للكبار، فيحاول الوالدين أن يفلحوا هذا الخطأ بضرب والعقاب الجسمي، فهذا لا ينفع دائما. ممكن بنظرة واحدة يعرف الطفل بأنه أوضاع، وبالكلام الجيد والنصيحة لا يكرر الطفل خطأه. وفي بعض الأحيان ضربة واحدة تربي الإنسان وتعلمه. أنا أذكر قبل مدة طويلة أسأت الأدب لأختي الكبيرة، فغضبت والدتي كثيرا وضربتني، وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة إن شاء الله. وتعلمت كيف أحترم الكبار ولا أسيء للآخرين، وأقول ليس الضرب كيدا مفيدا دائما، ولكن النصيحة تكون أفضل وأحسن من الضرب، وحتى لا نتعرض للعقاب علينا إطاعة الوالدين واحترام الكبار وعدم الإساءة للآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا، رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا الأطهار عليهم السلام من محبتهم بنا تحدثوا عن معاقبة الأبناء، حيث إنهم طلبوا من الأهل إذا اضطروا لمعاقبة أبنائهم أن ينتبهوا ألا يتسبب ذلك بأذيتهم،
أو أن يصبح مكان العقاب أو الضرب لونه أحمر. هذا الكلام يا أصدقاء نوجهه للأهل. طبعا الإمام علي عليه السلام يقول يرأف كبيرهم بصغيرهم، لكن الأهم
يا أصدقائنا، ما رأيكم أن نحاول الابتعاد عن الأمور الخاطئة وبذلك تبتعدون عن العقاب؟ أليس كذلك؟
أكيد يا حنان، أكيد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
اتصل شخص برقم وعندما أجابوا سألهم: عفوا، هل محمد موجود؟ أريد أن أكلمه. فقالوا له: لقد اتصلت بالرقم الخطأ. فأجابهم: طيب، بما أن الرقم خطأ لماذا رفعتم سماعة الهاتف أصلا؟
في مادة التاريخ سأل المعلم: قف يا بني وأخبرني ماذا تعرف عن قادة الحرب العالمية الأولى. فقال التلميذ:
أعرف شيئا مهما ومشتركا بينهم، أنهم جميعا قد ماتوا.
أحبتنا الصغار، إذا حدث وتعرضتم للعقاب من الأهل والمعلم، فلا يخطر في بالكم أبدا أنهم لا يحبونكم أو أنهم قد يشعرون بالسرور،
بل في الحقيقة إنهم يتألمون أكثر منكم، فأنتم قطعة من كبدهم، ورغبتهم الدائمة أن تكونوا في أفضل مكانة وأعلاها.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول الأصوات التي يميزها الطفل هو صوت أمه؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الحصان والأرنب قادران على تحريك أذنيهما لالتقاط أضعف الأصوات؟
هل تعلمون يا أحبتي أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان، كان رجل عجوز يجلس مع ابنه ذي العشرين ربيعا، وأثناء حديثهما طرق الباب فجأة، فذهب الشاب ليفتح الباب، وإذا برجل غريب يدخل البيت دون أن يسلم حتى، متجها نحو الرجل العجوز قائلا له: اتق الله وسدد ما عليك من الديون، فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفد صبري.
حزن الشاب يا أحبتي على رؤية أبيه في هذا الموقف السيء، وأخذت الدموع تترقرق من عينيه، ثم سأل الرجل: كم على والدي لك من الديون؟ أجاب الرجل: أكثر من 90,000 دينار. فقال الشاب: دع والدي وشأنه وأبشر بالخير إن شاء الله. اتجه الشاب إلى غرفته ليحضر المبلغ إلى الرجل، فقد كان بحوزته 27,000 دينار جمعها من رواتبه أثناء عمله، ادخرها ليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الصبر، لكنه قرر أن يفك به ضائقة والده.
نعم يا أصدقائنا، ثم عاد وقال للرجل: هذه دفعة من دين والدي، وأبشر بالخير ونسدد لك الباقي عما قريب إن شاء الله. بكى الرجل العجوز بكاء شديدا، طالبا من الرجل أن يقوم بإعادة المبلغ إلى ابنه، فهو يحتاجه ولا ذنب له في ذلك، إلا أن الرجل رفض أن يلبي طلبه، فتدخل الشاب وطلب من الرجل أن يبقي المال معه وأن يطالبه هو بالديون وأن لا يتوجه إلى والده لطلبها. ثم عاد الشاب إلى والده وقبل جبينه قائلا: يا والدي، قدرك أكبر من ذلك المبلغ، وكل شيء يأتي في وقته. حينها احتضن الرجل العجوز ابنه وقبله وأجهش بالبكاء قائلا: رضي الله عنك يا بني، ووفقك وسدد خطاك.
وفي اليوم التالي يا أحبتي، وبينما كان الشاب في وظيفته منهمكا ومتعبا، زاره أحد أصدقائه الذين لم يرهم منذ مدة، وبعد سلام وعتاب قال له الصديق الزائر: يا أخي، كنت في الأمس مع أحد كبار رجال الأعمال، وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وذي أخلاق عالية ومخلص ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح، فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك. فما رأيك في استلام العمل وتقديم استقالتك فورا لنذهب لمقابلة الرجل في المساء؟ امتلأ وجه الشاب بالبشرى قائلا: يا إلهي، إنها دعوة والدي، ها قد أجابها الله، فحمدا لله على أفضاله كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والشاب، وارتاح الرجل له كثيرا وقال له: اذهب صباح غد وقدم استقالتك، وراتبك اعتبره من الآن 15,000 دينار بالإضافة إلى عمولة على الأرباح تصل إلى 10%، وبدل سكن 3 رواتب. فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول: أبشر بالخير يا والدي. سأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه، فروى له ما حصل قبل يومين، فأمر رجل الأعمال فورا بتسديد ديون والده. فهذه هي ثمرة من يبر والديه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة وتسيرون معنا في ظلالها الوارفة. لا زال الدعاء الذي بين أيدينا هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو دعاء الإمام عليه السلام في طلب العفو والرحمة من الله تبارك وتعالى. في المقطع الذي أمامي والذي وصلنا إليه يقول عليه السلام: فصلي على محمد وآله، واجعلني أسوة من أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك. في المقطع السابق الإمام عليه السلام علمنا أن نطلب من الله تبارك وتعالى شيئين أساسيين. الشيء الأول أن يهب لنا نفوسنا التي ألقيناها بأعمالنا في سخطه وفي غضبه وفي ناره التي أوقدها للعصاة وللظالمين، وأن يستحمل عنا. هذا الأمر الأول الذي علمنا الإمام عليه السلام أن نطلبه من الله، أن يهب لنا نفوسنا، وأن يحمل عنا خطايانا وذنوبنا اللي هي بالحقيقة أحمال وأثقال على ظهورنا قد لا نشعر بها نحن، ولكنها تمثل ثقلا حقيقيا على عاتق الإنسان المؤمن. بعد ذلك ختم الإمام في المقطع السابق وقال: فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. يقول: إلهي، إنك إن وهبت لي نفسي واحتملت عني إصري وثقلي ووزري وذنبي، فهذا ليس بغريب وليس بعجيب، ولست أنا أول من فعلت به ذلك. هاي سنتك أن تهب النفوس وتطلق النفوس من أسارها ومن نارها ومن رقها، وأن تمحو أثر المعصية وتحمل ثقل الذنب عن الإنسان. فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. هذا مر علينا في المقطع السابق. بعدين الإمام عليه السلام يقول: اجعلني أسوة من أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين. إلهي، أنت سنتك أن تخلص الإنسان من ورطته، تخلص الإنسان من رقه، تخلص الإنسان من عذابه، وهذه سنة جارية. أنا أحد عبيدك المخطئين المذنبين الذين حملوا أوزارا كثيرة على ظهورهم، فأسألك بحق محمد وآل محمد، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني أسوة من أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين. إلهي، اجعلني أسوة لأولئك الذين عفوت عنهم، اجعلني نموذجا للإنسان الذي أذنب معك وأخطأ وعصاك ثم أنهضته، حتى أكون مثالا للآخرين، للمذنبين، للمقصرين الذين أذنبوا وقصروا فلا ييأسوا من رحمتك. اجعلني أسوة ذلك، يعني أنا مذنب، أنا خاطئ، أنا قد فعلت أعمالا كثيرة، وهذه الأعمال كلها حملتها على ظهري، فأنت يا إلهي بحق محمد وآل محمد احمل عني هذه الأوزار، ارفع عني هذه الأوزار، حتى أكون أسوة للآخرين. الآخرون المذنبون يأتون إليك يقولون: فلان قد أذنب مع الله، ولكن الله بتوفيقه رفع عنه أحماله وصفح عنه وعفى عنه، فيقبلون عليك وتعفو وتغفر لهم. فصلي على محمد وآله، واجعلني أسوة من أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين. طبعا لطيف هنا في دعاء الإمام عليه السلام عبر عن الذنوب بأنها مصارع الخاطئين، ومن أنهضته تعبير جدا جميل، أنهضته عن مصارع الخاطئين، كأنه الذنوب تصرع الإنسان. المصارع جمع مصرع، والمصرع هو ما يصرع فيه الإنسان، كأنه الإنسان في حرب، كأنه الإنسان في قتال بين قوى الشر في نفسه وقوى الخير، بين عقله وشهوته، بين داعي الرحمن في ذاته وبين داعي الشيطان. فإذا أذنب الإنسان تغلبت قوى الشر على قوى الخير، فكأنه الشر يصرع الخير في نفس الإنسان. تعبير جدا جميل، يعني المعصية تصرع الإنسان. إذا أخطأت أيها الإنسان اعلم بأن الشيطان قد غلبك، قد صرعك، يعني كأنه تصور نفسك في حلبة، وأنت والشيطان وأنت والشهوات وأنت وكل النوازع، نوازع الشر في صراع في هذه الحلبة. فإن أحسنت معناه أنك صرعت نفسك، معناه أنك صرعت شهواتك، صرعت شيطانك. وإن أخطأت فاعلم بأنك مغلوب، مصروع، قد صرعك الشر وصرعتك الرذيلة. فالذنوب هي مصارع الخاطئين، المسرح هو المكان الذي يسرع فيه الإنسان، الذنوب والخطايا هي مصارع الخاطئين. الله عز وجل ينهض ذلك الخاطئ من هذا المصرع، يعني قل له إلهي أنا قد صرعتني الذنوب والخطايا، دخلت معها في قتال وفي حرب فغلبتني وصرعتني، فمن ينهضني من مصرعي؟ أنت تنهضني. لاحظ كأنه الله عز وجل يمد يدا إلى ذلك الإنسان وينتشله من مصرعه. تعبير جدا جميل في هذا المقطع من الدعاء، وكل تعابير الإمام عليه السلام جميلة. فصلي على محمد وآله واجعلني أسوة من أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين. ورطات جمع ورطة، وهي ما يتورط فيها الإنسان، يعني المشكلة التي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها. وطبعا هل هناك ورطة أكبر من ورطة النار والعذاب؟ لا توجد ورطة ولا مشكلة يمكن أن يلقي الإنسان فيها نفسه كما يلقيها في مشكلة نار جهنم. وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين. طبعا الإنسان إذا صرعته الخطايا لا يمكن أن ينهض، وإذا وقع في ورطة لا يمكن أن يتخلص منها إلا بتوفيق الله عز وجل، وإلا الإنسان بحد ذاته لا يمكن أن يفعل شيئا. ولذلك الإمام عليه السلام يقول وخلصته بتوفيقك، يعني بسبب توفيقك، وإلا الإنسان بنفسه لا يمكن أن يصل إلى شيء. نعم إذا صحب الإنسان توفيق الله يمكن أن يصل إلى شيء، وهذا ما نبه إليه الإمام عليه السلام بقوله وخلصته بتوفيقك، يعني بسبب توفيقك لا بشيء آخر من ورطات المجرمين. والحمد لله رب العالمين.
فصل على محمد وآله واجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.